إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يعيش المسلمون في هذه الأيام موسما عظيما له في الإسلام، أسمى مكانة وأعلى منزلة، يعيشون موسما تغفر فيه الذنوب والخطايا، وتقال فيهم عثرات، وتقبل فيه الدعوات. إنه موسم الحج إلى بيت الله الحرام، شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق، وحفظ الحقوق والكرامات، وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال. عباد الله، الحج فضائله كثيرة وفوائده عظيمة ومقاصده جليلة، ومما ورد في فضائل أعمال الحج من ساعة خروج الحاج من بيته إلى أن يعود، ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعل، وإن شئتما أن أمسك وتسألان فعل. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي الأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تعم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئتك أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما ربك الجمار فلك بكل حصات رميتها تسير كثيرة من المبيقات. وأما نحرك فمدخول لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقت حسنة ويمحى عنك بي خفية. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا تنبلك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له. وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم لو احسن من هذا الطريق. قال المؤمن رضي الله عنه وهي طريق لا باس بها رواتها كلهم موثوقون. ورواه ابن حبان في صحيحه وهو حسن لغيره كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا الالباني رحمه الله تعالى. ورواه الطبراني في الاوسط من حديث عباده بن ثابت وقال فيه جئت تسالني ما لك من الاجر اذا امنت البيت العتيق. وما لك من الاجر في وقوفك في عرفه. وما لك من الاجر في ربك الجمار. وما لك من الاجر في حلق راسك. وما لك من الاجر اذا ودعت البيت. فقال الانصاري والذي بعثك بالحق ما جئت اسالك عن غيره. قال فان لك من الاجر اذا امنت البيت العتيق الا ترفع قدما او تضعها انت ودابتك الا كتب لك حسنه ورفعت لك درجه. واما وقوفك بعرفه فان الله عز وجل يقول لملائكتي يا ملائكتي ما جاء بعبادي. قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنه. فيقول الله عز وجل فاني اشهد نفسي وخلقي اني قد غفرت لهم عدد ايام الدهر وعدد القصر وعدد رب عالم. وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحديث حسن لغيره. عباد الله إذا كان الحج بهذه المنزلة العالية والفضل العظيم والأجر الجزيل فعلى المسلم أن يبادر ويسارع في أداء هذه الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعلو الحاجة. وقد جاءت الآيات العديدة في الحث على المبادرة إلى الخير والاتفاق إليه. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وللأسف الشديد هناك من المسلمين من يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه، ينفق الملايين المملينة في سفره إلى ديار الكفر للنزهة، ويرهق نفسه بالتعب في أمور الدنيا. أما طريقة الحج فيتساقل ويتكاسل عنها، والله المستعان. ومن الناس من يؤخر الحج عاما بعد عام، حتى أصابته جائحة من دوائر الدنيا منعته الوصول إلى بيت الله الحرام، فصار يعض أصابع الندم على ما أجل وأخر. ومن الناس من يخشى الفقر إلى ما أنفق ماله في الحج. وأقول لمن يخشى هذا، ما من درهم تنفق في الحج فإن الله يعوضه عليه، بل يعوضه أضعافا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن متابعة الحج والعمرة لا تنسي الذنوب فحسب، بل تنسي الفقر أيضا. لذلك كان الفقير حقا من حبس نفسه عن حج بيت الله الحرام بخلا بمانع عن طاعة ربه جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، فهذه بعض الوصايا لمن أراد الحج أو العمرة، وهي في الحقيقة يحتاج إليها كل مسلم في عبادته وسفره إلى الدار الآخرة. أولا توحيد الله تعالى، وهو الأصل الذي تنبني على لسان العبادات، بل إنها لم تشرع إلا لإقامة ذكر الله وتوحيده. والحج مبني على توحيد الله تعالى، كما قال سبحانه عز وجل لخليل إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله والبعد عن الإشراك به. ولو أنعمنا النظر في أفعال الحاج وأقواله من إحرام إلى طوافه بوداع البيت لظهر لنا جليا أن كلها متضمنة لتوحيد الله عز وجل. فهذه التلبية مثلا، وهي شعار الحج ومفتاح المناسك، قد جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، وأظهرها توحيد الله جل وعلا في عبادته، ونفي الشرك عن الله عز وجل. ولهذا سميت التلبية توحيدا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلهذا ينبغي للحاج أن يجتنب الشرك كبيرة وصغيرة، علانيته وسره، ظاهره وباطنه، فلا يلجأ في قضاء حاجاته وتسديد كرباته إلا لمن بيده وحده أزمة الأمور ودفع الشرور وتصريف الأيام والدهور. لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. عباد الله، الشرك محبط للأعمال، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وأداء منصورة. فلا يليق بمن أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو يدعو إلى الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله، فهذا ينافي تلك الكلمة العظيمة كان الإخلاص لله تعالى. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يبتغي بذلك وجه الله، فلا رياء ولا سمعة ولا انصراف عن الله إلى غيره من أشخاص أو شعارات أو مناهج أو مبادئ تخالف هذا الأصل وتنقضه أو تنقصه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي الجليل يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثالثا: تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الحاج والمعتمر أن يحج ويعتمر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رابعا: التزود بالعلم النافع لأنه الهدى والنور. فيجب على المسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتعلم كيف يحج وأن يتعلم كيف يعتمر، لأن كثيرا من الناس يذهبون إلى الحج والعمرة ويعودون بدون حج ولا عمرة، لأنهم عبدوا الله كما هووا وكما شاءوا وكما أرادوا. خامسا: التوبة النصوح، وهي واجبة على العباد جميعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يتوب من ذنوبه، ومن ذلك أن يتحلل من المظالم وأن يرد المظالم إلى أصحابها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان لو عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالحج يا عباد الله مظنة الموت والهلاك، فقد يعود الحاج إلى هذه الدنيا وإلى وطنه وقد لا يعود. ثالثا: اجتناب المعاصي والمحرمات، كما قال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. سابعا: التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية العالية والتخلي عن كل ما يخالف الخلق والآداب مع الله أو مع عباد الله، والحذر من إيذاء المسلمين بالقول والعمل أو اليد واللسان. فالحج مكان الازدحام ومخالطة الناس، فعلى الحاج أن يوطن نفسه على الخلق الحسن والصبر والحلم. ثانيا: استشعار عظمة هذه الفريضة، فهي ليست رحلة برية ولا لذة خلوية، وإنما هي رحلة إيمانية وفرصة عظيمة للتوبة. تاسعا استشعار مكانة هذا البيت العتيق وقداسة هذه البقاع الطاهرة المباركة وما أحيطت به من التعظيم والمهابة، فلا يسقط فيها دم ولا يعبد فيها شجر ولا ينفر فيها طير ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فالشجر والصيد والإنسان والحيوان في مأمن من الخوف والأذى، ومن دخله كان آمنا. فلا يجوز أن يحول هذا المكان إلى ما يناسب طاعة الشريعة ومنهج الإسلام. عاشرا، أن يحج الحاج بالمال الحلال، إذ لا يليق بالحاج أن يحج بمال سفك أو ربا أو سرقة أو مخدرات ونحو ذلك من المحرمات، وليكن ماله طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاتق الله في مالك يا عبد الله، فأنت واقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. هذا وصل وسلم رحمه الله على خير من صلى وصام وحج واعتمر نبيكم محمد بن عبد الله أفضل البشر. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.